الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى أحمده حق حمده، لا أحصي ثناء عليه وكما أثنى على نفسه، وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين، لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صفيه وخليله خيرته من خلقه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع سنته واقتفى أثره بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فكنا قد شرعنا في القراءة في باب ما يتعلق بالإحرام آدابه ومحظوراته، وبلغنا حديث عثمان فيما يمتنع منه المحرم من النكاح. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى وغفر له وللشيخ والحاضرين: وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب، رواه مسلم. وعن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه في قصة صيده الحمار الوحشي وهو غير محرم قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه وكانوا محرمين: هل منكم أحد أمره أو أشار إليه بشيء؟ قالوا: لا. قال: فكلوا ما بقي من لحمه. متفق عليه. وعن الصعب بن جثامة الليثي رضي الله عنه أنه أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالأبواء أو بودان، فرده عليه وقال: إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس من الدواب كلهن فواسق، يقتلن في الحرم: العقرب والحدأة والغراب والفأرة والكلب العقور. متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم. متفق عليه. وعن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال: حملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي، فقال: ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى، أتجد شاة؟ قلت: لا. قال: فصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين، لكل مسكين نصف صاع. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما فتح الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم.
الحديث الأول حديث عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، وهو ما يتعلق بمحظور من محظورات الإحرام. ومعلوم أن المحرم يمتنع في إحرامه من أمور، أصل ذلك قول الله تعالى: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. هذا هو الأصل الدال على أن المحرم يمنع من أمور، حيث قال: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. ويدل لهذا أيضا آية إتمام الحج، وهي قوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. فهذه أيضا أصل في محظورات الإحرام من القرآن، حيث إن الله تعالى منع المحرم من حلاق رأسه حتى يبلغ الهدي محله. وأما السنة فجاءت بمزيد بيان وإيضاح لما يمتنع منه المحرم، فمنها أي مما يمتنع منه المحرم ما يتعلق باللباس، ومنها ما يتعلق بالعمل. وتقدم حديث عبد الله بن عمر فيما يمتنع منه المحرم من اللباس، وهذا الحديث هو مما يمتنع منه المحرم من العمل، حيث جاء في هذا الحديث النهي عن النكاح والإنكاح والخطبة، وهو حديث رواه الإمام مسلم في صحيح من حديث نبيه ابن وهب أن عمر بن عبيد الله أراد أن يزوج ابنة جبير بن شيبة، ودعا لحضور ذلك أبان بن عثمان، فأخبره أنه سمع عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. وكان ذلك في الحج، أي كانت هذه القصة التي كانت سبب إيراد هذا الحديث في الحج. ومضمون هذا الحديث النهي عن أن ينكح المحرم، أن ينكح المحرم أي يتزوج أو ينكح أو يزوج بأن يكون وليا للمرأة في عقدة النكاح أو يخطب، وهو إبداء الرغبة، الخطبة إبداء الرغبة في نكاح المرأة. فالذي منع منه المحرم هو النكاح والإنكاح وإبداء الرغبة بالخطبة، وذاك مندرج في قوله تعالى: فلا رفث، في آية الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث، فإن ذلك مما يندرج فيه، لأن النكاح والإنكاح والخطبة هي من وسائل الرفث ومن أسبابه وطرقه، فمنع منه الشارع. وعامة العلماء على أن المحرم ممنوع من هذا، ممنوع من الإنكاح والنكاح والخطبة، والأصل في ذلك حديث عثمان رضي الله تعالى عنه. الحديث فيه من الفوائد جملة أمور: أولا أن الإنكاح والنكاح والخطبة من محظورات الإحرام، مما يحظر على المحرم، واختلف العلماء رحمهم الله في هذا على قولين، فمنهم من قال إنه يجوز للمحرم الإنكاح والنكاح والخطبة، وهذا ما ذهب إليه عبد الله ابن عباس رضي الله تعالى عنه كما في الصحيحين، استنادا إلى ما جاء في الصحيحين من قوله رضي الله تعالى عنه: ما تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة خالته إلا وهو محرم، حيث قال: تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم وبنى بها، أي دخل بها وهو حلال. إلا أن هذا وهم من ابن عباس رضي الله تعالى عنه، حيث إن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم التي هي صاحبة الخبر، صاحبة القضية والقصة، وكذلك أبو رافع الذي هو الواسطة بين النبي صلى الله عليه وسلم وميمونة في النكاح، أخبر بأنه لم يكن النكاح إلا والنبي صلى الله عليه وسلم حلال. يقول أبو رافع: كنت السفير بينهما، يعني بين النبي صلى الله عليه وسلم وميمونة، فتزوجها وهو حلال. ولذلك رد العلماء قول ابن عباس رضي الله تعالى عنه بناء على ما جاء من خبر ميمونة عن نفسها وخبر السفير الذي بينهما بما كان من واقع نكاح النبي صلى الله عليه وسلم. ومما يفيد هذا الحديث فساد النكاح إذا عقد حال الإحرام، وعلى هذا جماهير العلماء، وأن النكاح إذا وقع من المحرم فإنه لا يصح، وعليه فإنه لا تترتب عليه آثاره، بل لا بد من إعادة العقد بالإجابة والقبول والشهود وسائر ما يتعلق بالنكاح، لأن عقده حال الإحرام لا يصح. وفيه من الفوائد أن النكاح الممنوع يشمل أن ما يتعلق بالنكاح مما منع منه المحرم يشمل أن يزوج نفسه وأن يزوج غيره وأن يكون خطبة له أو لغيره، لقوله ولا يخطب، فيشمل هذا الخطبة له ولغيره، ويشمل هذا أيضا قبول الخطبة، فإن قبول الخطبة مما يندرج في الخطبة. وهذا المحظور متفق عليه من حيث أثره، وأنه لا يوجب فدية إذا وقع من المحرم، بل لا يصح النكاح. أما الفدية فلا فدية فيه في قول عامة العلماء، وهذا مما تميز به هذا المحظور عن سائر محظورات الإحرام، فإن محظورات الإحرام يجب بها فدية في قول جماهير العلماء، إلا النكاح والإنكاح والخطبة فإنه يمنع منها المحرم، لكن لا يترتب عليها وجوب فدية، لا يترتب عليها الفدية التي ذكرها الله تعالى في قوله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. أما الحديث الذي يليه فهو حديث أبي قتادة، وهو يتعلق بمحظور الصيد، وهو محظور من محظورات الإحرام المتفق عليها. أصل ذلك ما ذكره الله في كتابه حيث قال يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. ومعنى قولي لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم تحريم قتل الصيد حال الإحرام وفي الحرم، فقوله وأنتم حرم يشمل الأمرين، يشمل ما إذا كان الإنسان في الحرم وما إذا كان الإنسان محرما لأنه حرم. فقوله أنتم حرم يعني في الحرم وكذلك في حال الإحرام. وقد بين الله تعالى ما يترتب على ذلك فيما إذا وقع من الإنسان، وأنه إذا صاد وهو حرم سواء في الحرم أو في الإحرام فإنه يترتب على ذلك الجزاء. وهذا الحديث مما يتصل بهذا الأمر هو الحديث الذي يليه. هذا الحديث حديث أبي قتادة، رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عبد الله بن أبي قتادة عن أبي قتادة الحارث بن ربعي السلمي رضي الله تعالى عنه، وخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج حاجا سلك الطريق المعتاد الذي يمر من ذي الحليفة إلى جهة مكة، وصرف طائفة من أصحابه إلى جهة الساحل، وكان منهم أبو قتادة. فلما بلغوا مبلغ الإحرام أحرموا إلا أبا قتادة فإنه لم يحرم وبقي حلالا، ولعل ذلك لأمر ومصلحة تتعلق بصيانة ما أرسلهم إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. المقصود أن أصحاب أبي قتادة كانوا محرمين بالحج، وهو رضي الله تعالى عنه لم يحرم. فلما كانوا في بعض شأنهم رأوا حمارا وحشيا، والحمار الوحشي نوع من الصيد وهو مباح، ويقابله الحمار الأهلي فإنه محرم، نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبر أنه رجس. والحمار الوحشي هو نوع من الحمر التي لا تأنس ولا تألف، بل هي متوحشة، ولذلك سمي وحشا أي أنه لا يألف الناس ولا يأنس بالبقاء معهم. فلما رأوا هذا الحمار حمل عليه أبو قتادة، فعقر من هذه الحمر أتانا فنزلوا فأكلوا من لحمه، فلما أكلوا من لحمه قالوا أكلنا لحما ونحن محرمون. تذكروا أنهم على إحرام وأن هذا اللحم لحم صيد، فتحرجوا من ذلك فحملوا ما بقي من اللحم معهم. فلما أتوا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبروه بخبر ما كان منهم من أكل لحم الصيد الذي صاده أبو قتادة وهم محرمون، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: هل منكم من أحد أمره، يعني بالصيد، أو أشار إليه أي دله على الصيد أو أعانه فيه؟ قالوا: لا. هل منكم أحد أمره أو أشار إليه بشيء؟ قالوا: لا، أي لم يجري ذلك من أحد منا، فلم نصده، لم نأمره، ولم نعينه أو نشير أو نشر إليه بشيء ليتم ذلك الصيد. قالوا: لا. قال: فكلوا ما بقي من لحمه. فأذن لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأكل من لحمه. في هذا الحديث جملة من الفوائد، من فوائده تقرر تحريم الصيد عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لقوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. وهذا يشمل كل أنواع الصيد، لا يختص نوعا منه، بل يشمل كل ما يسمى صيدا مما يقصد للأكل. وفيه أيضا من الفوائد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحتاط لنفسه وأصحابه ويأخذ بأسباب السلامة، حيث كان صلى الله عليه وعلى آله وسلم يرسل فئة من أصحابه تحمي ظهره وتستجلي له المكان وتصون جماعة المسلمين من اعتداء أو عدو. وفيه من الفوائد أن الصيد حلال في غير الحرم ولو كان الإنسان مع محرمين، فإن أبا قتادة لم يمتنع من الصيد وهو حلال لما رآه، بل بادر إليه وعقره. وفيه من الفوائد أن الإنسان قد يغفل عن شيء لا يتنبه إليه إلا فيما بعد، فإذا تنبه ينبغي له ألا يفرط في الاستجلاء والاستفهام عما يحتاج مما وقع له في غفلته. فالصحابة غفلوا عن أنه صيد فأكلوا منه، فلما تنبهوا سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رجعوا. وفيه من الفوائد الرجوع إلى أهل العلم فيما يشكل على الإنسان، كما أمر الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وفيه من الفوائد أن الحكم قد يكون متقررا عند الإنسان بدليله من الكتاب والسنة، لكن يطرأ عليه في شأن ذلك الحكم ما يستوجب الاستفصال ومعرفة الحكم ومعرفة ما يستوجب الاستفصال ومعرفة الحكم. فالصحابة رضي الله تعالى عنهم لما أكلوا من هذا الصيد وقع في أنفسهم حرج، هم لم يقتلوه ولم يصيدوه لكنهم أكلوا منه وهو صيد، فاستشكلوا ذلك فسألوا واستبانوا. فظهور الحكم لا يعني انقطاع الحاجة إلى السؤال، بل قد يطرأ على الإنسان في حال ما جاء به النص ما يستوجب السؤال. وفيه من الفوائد أن المفتي ينبغي له أن يستفصل عن الواقع التي يريد أن يفتي فيها حتى يطابق حكمه الواقع، وهذا ما جرى، حتى يطابق حكمه الحكم الشرعي، وهذا ما جرى من النبي صلى الله وسلامه عليه، حيث استفصل منهم: هل أمره أحد منكم أو أشار إليه بشيء؟ قالوا: لا. وفيه من الفوائد أن المفتي يبين الحكم على وفق ما أخبر به، وليس عليه أن يطلب لذلك إثباتا، فإنهم لما قالوا له لا اكتفى بجوابهم لبيان الحكم. وفيه من الفوائد أن الصيد إذا لم يشارك فيه المحرم ولم يصد له ولم يعين عليه، فيه من الفوائد أن المحرم إذا لم يعين على الصيد ولم يأمر به ولم يشر بشيء فإنه يحل له أن يأكل من لحمه، لما جاء في قوله صلى الله عليه وسلم فكلوا ما بقي من لحمه. وإلى هذا المعنى ذهب جمهور العلماء، وهو حل أكل لحم الصيد إذا صاده محرم إذا كان لم يأمر بصيده ولم يشارك في صيده بإشارة أو إعانة. وفي الحديث الذي يليه حديث الصعب بن جثامة تتم لبيان وتجلية حكم الصيد. فحديث الصعب بن جثامة رواه البخاري ومسلم من طريق عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه، وفيه أن الصعب بن جثامة قال وفيه أن الصعب بن جثامة أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا، أي أهدى إليه صيدا، ويحتمل أنه أهداه إليه وهو حي، ويحتمل أنه أهداه إليه وهو ميت، أي أقصد أنه قد فارغ، أي أنه قد صيد وقتل، يحتمل هذا وهذا، والغالب أنه يكون قد قتل، لأنه هو الغالب في حال الصيد أن يقتل المصيد ويقدم هدية لمن صيد له. والأمر في هذا يحتمل الأمرين، يحتمل أنه أهدى إليه حمارا وحشيا حيا قد صيد، أو حمارا وحشيا قد قتل بالصيد. وقوله وهو بالأبواء أو والدان شك من الراوي، والأبواء والدان مكان بين مكة والمدينة وهما قريتان، ولا تأثير لهذا في بيان الحكم، لكن لعله نص على ذلك ليبين أنه لم يكن في الحرم، إنما كان خارج الحرم، أهدى إليه صيدا وهو خارج الحرم، وهو خارج عن الحرم صلوات الله وسلامه عليه، فرده عليه صلوات الله وسلامه عليه، رده أي لم يقبل هذه الهدية. ثم قال في بيان سبب الرد: لأجل أن يزيل ما في صدر الصعب مما يمكن أن يكون قد علق في صدره بسبب رد هديته. قال: إن لم نرده عليك إلا أننا حرم، يعني ليس هناك سبب لرد الصيد إلا أنه كان محرما صلى الله عليه وسلم، إن لم نرده عليك إلا أننا حرم، أي إلا أننا كنا قد أحرمنا فيحرم علينا الصيد. وقد أخذ نعم، وهذا الحديث فيه جملة من الفوائد، من فوائده مشروعية التهادي بين المسلمين، ولو كان يهدي الإنسان من هو أعلى منه وأرفع مقاما، فالصعب أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم هذه الهدية. وفيه من الفوائد أن الهدية إذا كانت لا تحل للمهدى إليه فالواجب عليه ردها ولا يجوز له قبولها، فلا يجوز له أن يقبلها ويقول أقبلها وتصرف بها. فالنبي صلى الله عليه وسلم رد الهدية ولم يتصرف بها، لماذا؟ لأن القبول ثبوت اليد بالملك على الشيء، فإذا كان لا يحل له القبول فلا يجوز له أن يدخلها في ملكه، بل وجب عليه أن يردها إلى صاحبها وهو يتصرف بها. فإذا أهدي إلى إنسان شيء لا يحل له قبوله فإنه لا يجوز له أن يقبل ويقول أتصدق بها أو أعطيها فقيرا أو ما أشبه ذلك. ومثله الصدقة والزكاة، الزكاة الصدقات الواجبة والزكاة إذا أوصلت الإنسان وهو غير مستحق، فليس له أن يقول أخذها وأعطيها فقير. فإذا كنت غير مستحق والبادل أعطاك إياها على أنك فقير مستحق، فإن الواجب عليك أن تردها عليه ولا يجوز لك قبولها، لأن قبولك إياها هو إدخال لها في ملكك وقبض لها على وجه محرم. ولذلك رده رسول الله صلى الله عليه وسلم على صاحبه ليبين الحكم، وأنه لا يحل له قبول هذا ما دام محرما. وفيه من الفوائد طيب خلق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأنه يرد ما أي أو أنه يبين ما هو خلاف ما جرت به عادته من طيب معاملته وحسن صلته بالناس. فهو لما رد الهدية طيب نفس المهدي ببيان السبب، وهذا أصل في بيان ما يطيب صدر صاحبك إذا وقع منك ما يكرهه. فينبغي للإنسان أن يحرص على طيب الصدر، فإن ذلك مما يجر عليه. وكثير من الناس لا يبالي ويقول هذا حكم الله. نعم هو حكم الله أن تردها، لكن يمكنك أن تردها مع طيب نفس صاحبها ببيان الواقع له وعدم أذيته. ولذلك حدث بذلك الصعب الملجثامة، وأصبح منقولا إلى يومنا هذا بسبب هذا الخلق الحسن الذي عمل به رسول الله صلى الله عليه وسلم الصعب في هديته. وفيه من الفوائد أن المحرم يحرم عليه قبول ما صيد لأجله ولو لم يأمر به، ولو لم يشر ويعين، ولو لم يشر به ويعين عليه. فإن النهي يشمل كل هذه الصور، وهذا مما أضافته السنة إلى ما دل عليه القرآن، فإن القرآن دل على تحريم قتل الصيد. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، والسنة دلت على أنه مما يلحق بذلك الصيد الذي صيد للإنسان، أو أشار على الصائد أو أمره بالصيد، فإن ذلك جميعه مما يندرج مما يلحق بما جاء به النص في التحريم، مما يلحق بما جاء به النص في التحريم. وقد اختلف العلماء رحمه الله في ما إذا صيد للإنسان صيد هل يقبله أو لا، على ثلاثة أقوال. فالقول الأول ما دل عليه النص من التحريم، وهذا وهؤلاء عم أخذوا العموم في المنع، فقالوا يحرم على المحرم قبول كل صيد سواء صيد له أو لم يصد له، أشار بالصيد أو لم يشر، أعان أو لم يعن، أمر أو لم يأمر. واستدلوا بحديث الصعب بن جثامة حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم إنا لم نرد عليك إلا أن حرم، فعلل الرد بأنه محرم. قالوا فالمحرم يمنع من الصيد مطلقا. وإلى هذا ذهب جماعة من أهل العلم، هو قول طاووس وعطاء، طاووس والثوري وبعض أهل الفقه. والقول الثاني في المسألة أن المحرم يمنع مما صيد لأجله، وإما أشار به، وإما أعان فيه، وإما أمر به، هذا الذي يمنع منه المحرم، هذا الذي يمنع منه المحرم. وأما ما عدا ذلك فإنه يؤذن له فيه. وهؤلاء جمعوا بين حديث الصعب بن جثامة وحديث أبي قتادة المتقدم، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لأصحاب أبي قتادة أن يأكلوا مما صاده لما لم يشيروا ولم يأمروا، وهذا الذي عليه جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة. وذهب طائفة من أهل العلم، وهذا القول الثالث في المسألة، إلى جواز أكل الصيد سواء صيد له أو لم يصد له، فكل ما صاده الحلال فهو جائز، كل ما صاده الحلال فهو جائز. إذن خلاصة المسألة فيما يتعلق بالصيد أن فيه ثلاثة أقوال. القول الأول التحريم مطلقا عملا بحديث الصعب بن جثامة، إن لم ردوا عليك إلا أن حرم. القول الثاني أنه يجوز للمحرم الأكل من صيد الحلال مطلقا عملا بحديث أبي قتادة. والقول الثالث وهو قول الجمهور، وهو وسط بين القولين تجتمع به النصوص، وهو أن المحرم ممنوع من أكل ما قتله من الصيد وما أشار إليه بشيء وما أمر بقتله، وأما ما عدا ذلك وما صيد لأجله وما عدا ذلك فإنه لا يمنع منه. ولم يذكر المصنف رحمه الله ما يترتب على قتل الصيد من أحكام، وسيأتي ذلك في باب مستقل في بيان الفدية والجزاء المترتب على قتل الصيد. بعد ذلك ساق المصنف رحمه الله حديث عثمان، وهو ما يتصل بموضوع القتل حال الإحرام، قتل الحيوان حال الإحرام، فقد تقدم أنه يمنع المحرم من قتل الصيد. حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وهو في الصحيحين من حديث محمد بن مسلم بن شهاب الزهري عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس من الدواب كلهن فاسق. خمس هذا عدد، وهذا العدد لا يفيد الحصر، إنما هو لتقريب المذكور، والذي يدل على أنه لا يفيد الحصر أنه ذكر لهذه الخمس وصفا تعليليا، فدل ذلك على أن هذا الوصف هو مناط الحكم للعدد. خمس من الدواب كلهن فاسق، فالمعنى الذي اجتمعت واشتركت فيه هذه الخمس المذكورات هو أنهن فواسق، ودل ذلك على أن الحكم لا يقصر على هذه الخمس، بل ما شاركها في الوصف فإنه يأخذ حكمها. ولذلك جاء في الصحيح صحيح الإمام مسلم من حديث زيد بن جبير عن عبد الله بن عمر أنه سئل ما يقتل الرجل من الدواب وهو محرم، فذكر رضي الله تعالى عنه الفأرة والعقرب والحدية والغراب والحية، والحية لم تذكر في هذا الحديث. فقوله خمس ليس حصرا، إنما هو لتسهيل إدراك المطلوب، وهي خمس وجد فيهن المثال ودعت الحاجة إلى ذكرهن لوجودهن وحاجة المحرم إلى قتلهن. خمس من الدواب، قول الدواب جمع دابة، والدابة في الأصل ما يدب على الأرض، لكن جرى إطلاق الدواب على الحيوان ما كان منه دابا وما كان منه طائرا، ولذلك المذكورات في الحديث منها ما هو داب يمشي على الأرض ومنها ما هو طائر كالغراب والحداء، فدل ذلك على أن المقصود بالدواب هنا الحيوان وليس ما يدب على وجه الخصوص دون ما يطير. وقد فرق الله تعالى بين الصنفين في قوله جل في علاه: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ففرق الله بينهما فذكر ما يدب وما يطير. والحديث هنا جمع الأمرين فذكر ما يدب وما يطير. قوله خمس من الدواب كلهن فاسق، أي جميعهن فاسق، ومعنى فاسق أي خارج عن حد الاعتدال. فالفسق في اللغة الخروج، تقول فسقت التمرة أي خرج نواها. فالفسق هو الخروج عن الشيء، ومنه سمي من يخرج عن الطريق المستقيم فاسقا لأنه خارج عن الصراط المستقيم. والفسق وصف يكون في الإنسان وفي غيره، ولذلك وصف النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء بأنهن فواسق لأنهن يخرجن عن حال الاعتداء إلى الإيذاء، عن حال الاعتدال إلى الإيذاء، فهن يؤذين، ولذلك ذكرهن صلى الله عليه وسلم بهذا الوصف. قوله كلهن فاسق يقتلن في الحل، يقتلن في الحرم، أي يقتلن في الحرم الذي حرم قتل صيده، حيث قال الله تعالى في محكم كتابه: ولا تقتلوا الصيد يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، فحرم الله تعالى قتل الصيد ونهى عنه، وأخذ منه العلماء بعض العلماء تحريم كل ما يقتل من الحيوان، لأنه إذا كان يحرم قتل ما يقصد من الحيوان وهو الصيد، فما لا يقصد عادة قتله من باب أولى يمنع، قتل ما لا نفع في قتله يكون من باب أولى. إذا منع من قتل الصيد فهو إشارة إلى إيش؟ إلى تحريم القتل على وجه الإجمال، قتل الحيوان على وجه الإجمال، لأنه إذا منع من قتل ما ينفع فإنه يمنع من قتل ما لا نفع في قتله. ويشهد لهذا المعنى هذا الحديث الذي نص فيه على إباحة قتل جملة من الحيوان، ولو كان قتلهن مأذونا فيه لكان لما كانت ثمة حاجة إلى النص عليها، لكن لما كان القتل ممنوعا بدلالة النهي عن قتل الصيد نص النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الخمسة: خمس من الفواسق، خمس من الدواب كلهن فاسق، يقتلن في الحرم أي يقتلن في داخل حدود الحرم، والحرم اسم للمكان المحترم، والتحريم وصف شرعي لا يثبت لمكان إلا بدليل، فمن أثبته في شيء من غير دليل فإنه لا يثبت، لا بد من دليل يدل على ثبوت محرمية المكان وحرمته. ولهذا ليس في الدنيا مكان يوصف بأنه حرم إلا ما دل الدليل على أنه حرم، وهو حرم مكة وحرم المدينة، كما سيأتي في قوله صلى الله عليه وسلم: المدينة حرم ما بين عير وثور، وما ما عدا فلا يوصف بأنه حرم حتى يقوم الدليل، ولم يدل الدليل إلا على هذين المكانين. وقول الغراب والحدأة هذا شروع في عد هذه الخمسة، والغراب جاء في رواية عائشة رضي الله تعالى عنها، وكذلك في رواية زيد بن جبير عن ابن عمر في صحيح الإمام مسلم الإطلاق دون تقييد، فيشمل كل غراب على أي حال كان، أسود، أبقع، يأكل الطير أو يأكل الجيفة أو يأكل الزرع، للعموم في قوله الغراب، فهو اسم جنس يصدق على هذا النوع من الطيور، يصدق على هذا النوع من الطيور. وجاء في رواية عند الإمام مسلم أنه قال خمس فواسق يقتن في الحل والحرم: الحية والغراب الأبقع. هكذا جاء التقييد في بعض روايات صحيح الإمام مسلم، قال الغراب الأبقع. والغراب الأبقع هو الغراب الذي فيه بقعة تخالف لونه، الغالب في لون اللون الذي يكون عليه الغراب هو السواد، والبقعة التي وصف بأنه أبقع هي بياض في بطنه. فهل هذا تخصيص؟ فيقال الذي جاء عاما في حديث عائشة وبعض روايات حديث عبد الله بن عمر يقيد يخص بالأبقع الذي جاء في رواية مسلم، هكذا قال بعض أهل العلم. فقالوا إن الذي يمنع من الذي يؤذن بقتله من الغربان في الحل والحرم ويصدق عليه أنه فاسق هو الغراب الأبقع. وذهب طائفة من أهل العلم إلى أن هذا لا يصلح تخصيصا، لأن ذاك ذكر بعض أفراد العام، والقاعدة أن ذكر بعض أفراد العام بحكم لا يخالف العام لا يعد تخصيصا، وهذه قاعدة معروفة عند الفقهاء وأهل العلم، وهذا تطبيق لها. فنص عائشة الغراب، ورواية مسلم عن ابن عمر الغراب الأبقع، فقالوا هذا ليس تقييدا وليس تخصيصا، إنما هذا ذكر بعض أفراد العام، يعني الغربان أنواع من أفرادها إيش؟ الغراب الأبقع. فذكر بعض أفراد العام بحكم لا يخالف العام لا يعد تخصيصا، وهذا القول هو الصحيح، أن الحكم يعم الغربان كلها وليس خاصا بالأبقع، وإنما قد يقال إن الأبقع على وجه الخصوص فيه من الفسق ما ليس في غيره من الغربان، فلذلك نص عليه، لكن هذا الحكم لا يختصه دون غيره من الغراب. والعلة في قتل الغراب هو فسقه، كما جاء النص به في قوله خمس من الدواب كلهن فاسق، وفي الرواية الثانية خمس فواسق يقتن في الحل والحرم. فالعلة هي الفسق، والفسق قد يقول قال كيف يكون الغراب فاسقا؟ ما يحصل به من أذى الناس من إفساد متاعهم وأخذ أموالهم وما أشبه ذلك مما يعرفه من عرف الغراب. أما ثاني ما ذكر قال والحدى، وفي رواية مسلم الحدية، وهما اسمان لنوع من الطيور يشبه الغراب، وهو يشبهه صورة وفسادا وفسقا، حيث إنه يأخذ المتاع ويحل الوكاء ويفسد بأكل صغار الطيور. ثم قال فالعلة فيه كالعلة في الغراب. قال والعقرب، هذا ثالث ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة، وهو مذكور في حديث عبد الله بن عمر. والعقرب دابة عنكبوتية، هكذا يقولون في تعريفها، تلسع ولسعها سام، وهي مؤذية بطبعها. قال بعد ذلك والكلب العقور، قال بعد ذلك والفأرة، هذا رابع ما ذكر والفأرة. والفأرة معروفة، وهي فاسقة لما يترتب على وجودها في البيوت من إفساد المتاع وتعريض البيوت للهلاك بالإحراق، فإنها تحرق بما تفسده. والخامس الكلب العقور، والكلب العقور تخصيص للكلب بالوصف، فلم يأتي مطلقا بل جاء مقيدا بهذا الوصف. والعقور المقصود به ما يحصل به العقر وهو الافتراس والأذى، فهو من العقر وهو الشق والاعتداء. فقوله صلى الله عليه وسلم والكلب العقور أي الذي يعض ويجرح ويعتدي لغلبة سبعيته، هذه كلها مما أذن الشارع في قتله من الحيوان في الحل والحرم. بل قوله يقتل هو إذن وأمر، إذن وأمر لدفع ما فيها من الفساد والشر. وكل حيوان يحصل به فساد وشر فإنه يلحق بالمذكورات في الحكم، فليس هذا خاصا ولا مقصورا على ما جاء النص عليه. الجواب على سؤال لماذا ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث ضمن أحاديث كتاب الحج، أن هذا يتصل بمحظور قتل الصيد، فلذلك بين المصنف رحمه الله ما يتصل بذلك بذكر الحديث. الحديث فيه جملة من الفوائد: حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم بتقريب العلم وذلك بعده ولو لم يكن العد حاصرا، لكن هذا يفيد التقريب. وفيه من الفوائد بيان العلة في الأحكام، وهنا وقفة مهمة لطالب العلم وللمسلم عموما، وهي أنه ما من حكم من أحكام الشريعة إلا وله حكمة. والشريعة في إبانة الحكمة على طريقين: إما أن تبين الحكمة بالنص كهذا حيث قال كلهن فاسق، هذه حكمة الحكم وعلة الحكم، وهذه تسمى العلة المنصوصة، العلة المنصوصة أو الحكمة المنصوصة. ومن ذلك قوله تعالى: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. فإن الله تعالى ذكر نهيه هنا عن فذكر علل نهيه عن الخمر والميسر والأنصاب والأزلام، وهو ما يترتب عليها من الفساد الواقع بين الناس والصد عن سبيل الله، هذه علل منصوصة. ولذلك كل ما شارك هذه المذكورات في الحكمة أو في العلة فإنه يوافقها في الحكم. والقسم الثاني من الأحكام الشرعية ما لم يرد به النص على العلة، وهنا العلماء يجتهدون في معرفة العلة، وتسمى العلة إيش؟ المستنبطة. ومعنى المستنبطة التي يوصل إليها بالنظر والتأمل والاستنباط. وهذه العلة قد تكون صحيحة وقد تكون منقوصة وقد تكون علة تامة وقد تكون بعض علة، كل هذه الاحتمالات واردة. وعليه فإن إثبات الحكم لنظير المذكور يحتاج إلى تأنات وتأمل. أما ما لم يتبين فيه علة، ما لم يتوصل فيه العلماء إلى علة، فهذا يبقى على وجوب الالتزام به، لأن الأحكام يجب التزامها تبينت علتها أو لم تتبين، فلا فرق في وجوب الالتزام بين ما بانت علته وما لم تتبين، بل يجب على المؤمن الالتزام بكل ما حكم الله تعالى. ما تبينت علته كان موجبا لانشراح الصدر وقبول الحكم والنشاط له، وما لم تتبين علته فالواجب امتثاله، ويجب اعتقاد أن لله فيه حكمة، لكن الحكمة قد تبدو وقد لا تبدو، فإذا لم تبدو الحكمة فلا يلزم من ذلك انتفاؤها. فإن عدم ظهور الشيء لا يعني عدمه، عدم تبين الشيء وظهوره، عدم تبين الشيء وعدم ظهوره لا يعني انتفاءه. الآن لو سألتكم هل في هذا المكان هواء؟ هل فيه هواء؟ حنا هنا في هذا المكان فيه هواء؟ فيه هواء، لو لم يكن فيه هواء لما عشنا، لأنه به حياة الإنسان. أين الهواء؟ أروني إياه. ما يستطيع الإنسان أن يريك هواء. موجود ولا مو موجود؟ موجود. فليس كل ما لم يتبين لك أو تدركه بحواسك غير موجود، بل هو موجود لكنك تعجز عن إدراكه بحواسك، فما لا تدركه بالحواس لا يلزم أن لا يكون موجودا. وهذا المقصود منه، أن عدم إدراك علة الحكم لا يعني أن لا يكون للحكم علة، فله علة يقين لكن قد تخفى عليك. والعلة المشتركة في جميع الأحكام الشرعية، يعني التي لا يتخلف عنها حكم شرعي، تحقيق العبودية لله عز وجل. مقتضى العبودية أن تلتزم الحكم، تبينت علته الخاصة أو لم يتبين لك، فهذه علة عامة، علة شاملة، علة تتسع لكل الأحكام، فما من حكم إلا وعلة الامتثال والعبودية فيه ظاهرة. وفي الحديث من الفوائد جواز قتل كل مؤذن من الحيوان، بل استحباب قتل كل مؤذن من الحيوان، كل استحباب قتل كل مؤذن من الحيوان، لقوله يقتلن في الحل والحرم. وفيه أن القواعد إذا ذكرت مما يفيد المتعلم أن يذكر له مثال وأن تنوع له الأمثلة في ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الحكم في الفواسق ذكر لذلك أمثلة متنوعة، مما يطير ومما يدب على الأرض، الحدأة الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور. هذه جملة من الفوائد المتصلة بهذا الحديث. ومن فوائده أن قتل هذه المذكورات وما يشابهها جائز في الحل في الإحرام والحرم، حال الإحرام والحرم، ولا يترتب بقتلهن شيء، بل قتلهن مما يؤجر عليه الإنسان لدفع أذاها وكف شرها عن الناس. بعد ذلك ذكر المصنف رحمه الله حديث عبد الله بن عباس وهو في الصحيحين من طريق سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عطاء بن أبي رباح عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه، وهو حديث أخبر فيه ابن عباس عن عمل جرى من النبي صلى الله عليه وسلم حال إحرامه، فقال احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم. احتجم أي استعمل الحجامة وهو محرم حال إحرامه، والمقصود بالمحرم هنا أي أنه محرم بحج أو عمرة، ولا يعلم هذا في حجة الوداع أم هذا في عمرة من عمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إنما الخبر عن أنه احتجم وهو محرم، فيشمل كل إحرام يحتمل أن يكون إحراما بعمرة أو إحراما بحج، والإحرام من حيث أحكامه لا يختلف فيما يتعلق بالمحظورات، لا يختلف إحرام الحج عن إحرام العمرة فيما يمنع منه المحرم وما يترتب على تلك الممنوعات من المحظورات. هذا الحديث فيه جملة من الفوائد، من فوائد اعتناء الصحابة رضي الله تعالى عنهم بأحوال النبي صلى الله عليه وسلم كما هم معتنون بأقواله، اعتناء الصحابة رضي الله تعالى عنهم بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم كما هم معتنون بأقواله، اعتناء النبي صلى الله عليه وسلم اعتناء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بأفعاله كما هم معتنون بأقواله، وذلك أن الله أمرنا بالأخذ عنه في قوله وفعله. قال الله تعالى: ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، هذا يشمل القول والفعل. وقال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وهذا يشمل الأقوال والأفعال. ولذلك الصحابة ينقلون عن النبي صلى الله عليه وسلم الأقوال والأفعال، إلا أنه ينبغي أن يعلم أن دلالة القول تختلف عن دلالة الفعل، وذاك محله كتب الأصول التي تبين دلالات الأقوال ودلالات الأفعال. فالأصل في القول أنه أقوى دلالة من الفعل، والفعل لا يقوى على إثبات ما يثبته القول من الأحكام، فثمة فروق. لكن في الجملة قوله كفعله في كونه تشريعا لعموم قوله: ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وفيه من الفوائد جواز الحجامة للمحرم، إذ إن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم، ولو كانت حجامته محرمة ممنوعة لما احتجم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهذا يدل على جواز الحجامة للمحرم، وأنه مما يؤذن للمحرم فيه أن يحتجم. وفيه أن إزالة الشعر الذي تحتاجه الحجامة ليس محظورا من محظورات الإحرام، لا يمنع منه المحرم ولا ترتب عليه فدية، لأن الحجامة تستلزم إزالة بعض الشعر، ولم يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم فدى لذلك. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في قدر الشعر الذي إزالته توجب الفدية، فالنص قد جاء على إيجاب الفدية بالحلاق، قال الله تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، وهذا ينطبق على إزالة شعر الرأس بالحلاق، وألحق به العلماء إزالة بقية شعر البدن، وألحقوا به إزالة شعر الرأس بغير الحلاق كالقص والنتف والإحراق، لأنه لما ذكر شعر الرأس هنا ذكر الحلاق لشعر الرأس، هنا ذكر أكثر صور الإزالة استعمالا فليس قصرا عليها. والذي يظهر أن القدر الذي تجب به الفدية فيما يتعلق بإزالة الشعر هو إزالة ما يماط به الأذى، كما قال الإمام مالك رحمه الله: لا يقال شعرة ولا شعرتان، لا يقال إزالة شعرة ولا إزالة شعرتين ولا ثلاث ولا أربع، لعدم الدليل على هذا، كل ذلك تحكم، لأن إزالة شعرة أو شعرتين لا تسمى حلاقا، إنما الذي تجب به الفدية فيما يتعلق بإزالة الشعر هو إزالة ما يماط به الأذى، لقول الله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية. فإذا أزال من شعره ما يماط به الأذى يكون بذلك قد وقع في المحظور. أما بقية البدن فعامة العلماء على أن إزالة الشعر من بقية البدن محظور من محظورات الإحرام، هذا الذي عليه جماهير العلماء. وذهب الظاهرية إلى أن إزالة شعر البدن لا دليل على أنها مما يمنع منه المحرم، والذي يظهر أنه يمنع من ذلك لقوله تعالى في آيات الحج: وليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق، في ذكر سياق ما يفعله الحاج فقول وليقضوا تفثهم، التفث هو ما يكون من إزالة الأظافر وإزالة الشعور التي يستقذرها الناس، فجعل ذلك بعد النسك في قوله وليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. هذا هو أصل من ذهب إلى إلحاق بقية الشعور بما جاء به النص، وكذلك إلحاق الأظافر بما جاء به النص. لكن إزالة الشعر اليسير الذي لا يماط به الأذى من الرأس أو من غيره لا يعد محظورا من محظورات الإحرام. بعد ذلك ذكر المصنف رحمه الله حديث كعب بن عجرة، وحديث كعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه هو بيان الكفارة فيما إذا وقع الإنسان في محظور من محظورات الإحرام، وهو نص وقد جاء في محظور محدد وهو حلق الشعر، إلا أن جمهور العلماء على أنهم على أنه لا يخص هذا بحلق الشعر بل يلحق به غيره كما سيأتي بيانه بعد قليل. حديث عبد الله، حديث كعب بن عجرة رواه البخاري ومسلم من طريق عبد الله بن معقل وكذلك من طريق عبد الرحمن بن أبي ليلى، وبين الروايتين فرق سنتناوله بعد قليل إن شاء الله تعالى. حديث كعب بن عجرة من طريق عبد الله بن معقل قال قال كعب بن عجرة حملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي، حملت من شدة المرض، فهذا يدل على أنه لم يكن صحيحا بل كان مريضا، لأن القمل لا يمنع من السير، إنما الذي منعه من السير ما كان به من مرض منعه من القدرة على المسير، وكان قد أصابه قمل، والقمل هو دويبة، دويبة تتولد من العفونة في البدن وهي بلاء عاقب الله تعالى به قوم فرعون، ويحصل بها من فساد البدن والمزاج ما يعرفه من شاهد الإصابة بهذا المرض. جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد كثر القمل في رأسه وفي شعره حتى كان من كثرته أنه يتناثر على وجهه، ومعلوم أنه لا يصل إلى هذا الحد إلا على نحو قد وصل إلى كثرة لا يجد القمل مناصا من أن يسقط، وإلا لو كان له ملاذ بين الشعر وفي ثنايا الرأس لما تساقط، لكن لكثرته وزحمته وكثرة عدده كان يتناثر على وجهه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما رآه ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى، ما كنت أرى يعني ما كنت أظن، الوجع يعني المرض، بلغ بك ما أرى يعني ما أشاهد من الضعف وكثرة القمل الذي يتناثر على وجهك. ولعله كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر بمرض كعب بن عجرة لكنه لم يوصف وصفا مبينا للواقع، بل أخبر أن في رأسه قمل ولم يخبر بأنه على هذا النحو من الكثافة والكثرة، فلما رآه عجب له صلوات الله وسلامه عليه وأخبر بما ظنه من أنه لم يكن يظن أنه بلغ به ما يراه من الكثرة، فقال تجد شاة، لم يذكر ما السبب لقوله تجد شاة، السبب أن إزالة القمل على وجه ينقطع به شره هو الحلاق، والله تعالى قد منع المحرم من الحلاق فقال ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فلم يذكره كعب في هذا الخبر لظهوره، فقوله صلى الله عليه وسلم تجد شاة هذا كفارة في بيان كفارة ما أذن له فيه من حلاق رأسه، تجد شاة، والشاة هي نوع من بهيمة الأنعام، يشمل الظأن والماعز، يصدق على الظأن والماعز. وقوله شاة نكر في سياق الاستفهام، فتشمل كل شاة ذكرا أو أنثى، ظأنا أو معزا. أما من حيث السن فقد جاء أنه لا يجزئ ما دون 6 أشهر من الظأن وما دون سنة من المعز، كما سيأتي في الهدايا والضحايا. قال: قلت لا. المجيب من؟ كعب. قال: ما أجد، لا ليس عندي شاة. قال: فصم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع. فصم، أمره بالصيام وجعله مخيرا على وجه التخيير بينه وبين الإطعام، فصم 3 أيام، وهذا يصدق على كل 3 أيام سواء كانت هذه الأيام متتابعة أو متفرقة، في حر أو برد. فأمره بأن يصوم 3 أيام في الإحرام أو في غيره، لأنه لم يشترط أن تكون في الإحرام. فصم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين، أطعم 6 مساكين، هذا من حيث عدد المطعمين، لكل مسكين نصف صاع، هذا من حيث قدر الإطعام، نصف صاع، ونصف الصاع مدان، لأن الصاع 4 أمداد، والمد هو ملء اليدين المتوسطتين، هذا ملء اليدين المتوسطتين من الشيء هو مد، من طعام، من تمر، من بر، من أي شيء تريد أن تقيسه بالصاع، فالمد هو ملء اليدين المتوسطتين. وعلى هذا الصاع، نصف الصاع هو مدين، قبضتين على هذا النحو، أو جمع اليدين على هذا النحو، من أي طعام، رز أو بر أو شعير أو غير ذلك من الأطعمة التي يطعمها الناس. هذا قدر الإطعام. وهذا الحديث وهذه الكفارة اجتمع فيها بيان النبي صلى الله عليه وسلم لقدر الطعام وقدر المطعم. والكفارات في الطعام جاءت على 3 صور، جاء ما بين فيه قدر الإطعام وقدر المطعم. مثال ذلك، ها، مثال ذلك اللي بين فيه قدر الطعام وقدر المطعم، المطعم 6 في هذا الحديث والطعام نص ساعة. مثال ذلك فدية حلق الرأس في محظورات الإحرام، فبين الشارع في قدر الطعام وقدر المطعم. وجاء في الشريعة بيان قدر المطعمين دون قدر الطعام، وذلك في مثاله في كفارة اليمين، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، ولم يذكر قدرا. وفيه مما جاء فيه إيجاب الطعام في الإخراج بيان قدر المطعم دون قدر المطعمين، ليس في الفدية إنما في الإطعام عموما، الإطعام المأمور به في الشريعة سواء كان فدية أو غير فدية. زكاة الفطر، فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من طعام، ولم يبين لمسكين أو لأكثر من مسكين، فيمكن أن يقسمها على 4 مساكين، على مسكينين، على ما شاء. في هذا الحديث من الفوائد، طيب قبل الفوائد الحديث، هذا الحديث فيه أن، نعم نأخذ فوائد الحديث ونأتي بهذه المسألة في ثنايا الحديث على فوائده. في هذا الحديث من الفوائد أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم يحرصون على معرفة الحكم بأنفسهم ولو شق عليهم ذلك، فهذا كعب بن عجرة يحمل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليعرف حكم حاله، وهذا من حرصهم على التعلم، وأن العلم لا يمنعه مرض، فيما يتعين على الإنسان معرفته، وأنه إذا استطاع أن يباشره بنفسه فهو أولى من أن يباشره بغيره، ففي طلبه أجر والسعي إليه أجر وفي تحصيله أجر. فكعب رضي الله تعالى عنه مأمور بهذا التكلف الذي تكلفه في سؤال النبي صلى الله عليه وسلم، مأجور على تعلمه وعلى تحصيله للعلم الذي احتاجه. وفيه من الفوائد أن الخبر ليس كالمعاينة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى ما رأى كان نظره مختلفا عما أخبر به، كما قال القائل في المثل الشهير: فما راء كمن سمع. فلما رآه صلى الله عليه وسلم تبين له من حاله ما لم يتبين بسماع من نقل له. وفي من الفوائد أن الفتوى قد تختلف باختلاف علم المفتي وإحاطته وإدراكه بواقع الحال، والخطأ في الفتوى على وجه العموم ينتج عن أمرين، عن واحد من أمرين أو عن مجموع أمرين، إما واحد منهما أو مجموع أمرين. الأمر الأول نقص في علم الشريعة أو نقص في العلم بالواقع أو عن نقص فيهما. كل خلل في الفتوى هو ناتج عن واحد من هذه الأسباب الثلاثة: إما نقص في علم الشريعة معرفة الأدلة، أو نقص في معرفة الواقع، لأن الفتوى هي تنزيل نص على واقع، فإذا كان لا يدرك الواقع على وجه مطابق فإنه لن ينزله هو التنزيل الصحيح، أو أن يكون النقص فيهما في علم الشريعة ومعرفة واقع الحال في المسألة. وفيه من الفوائد أن المستفتي، أن المفتي إذا كان قد بلغه شيء وبين حكما ثم تبين له أنه لا يطابق الواقع ينبغي أن يبين أنه لم يشرح له الواقع على الحال، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما كنت أرى الوجع قد بلغ بك ما أرى. فبين صلى الله عليه وسلم أنه لم يبلغه من واقع الحال ما يكون سببا للحكم المطابق لواقع كعب رضي الله تعالى عنه. وفيه من الفوائد المبادرة إلى إجابة السائل ولو لم يسأل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بادر إلى إجابة كعب قبل أن يسأله، لأن السؤال قد يكون بالحال وقد يكون بالمقال، وجابر وكعب هنا أتى سائلا بالحال لا بالمقال، فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، قال: تجد شاة. وفي هذا الحديث من الفوائد أن الكفارة، أن الفدية في محظورات الإحرام، في محظور حلق الرأس على وجه الخصوص، على الترتيب، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تجد شاة؟ قال: لا. فقال له بعد ذلك: فصم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع. وهذا خلاف ما دل عليه ظاهر القرآن، فإن ظاهر القرآن هو التسوية بين هذه الأمور الثلاثة، التخيير بين خصال الكفارة. قال تعالى: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. والذي يظهر والله تعالى أعلم أن هذا الخبر مرجوح، إذ إن رواية عبد الرحمن بن أبي ليلى جاءت بالتخير موافقة للقرآن، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: أنسك شاة أو أطعم أو صم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين لكل مسكين النصف صاع. وهنا لا مناص من الترجيح، لماذا؟ لأنه الخبر عن قصة واحدة وواقعة واحدة، المحدث بها واحد، فلا يمكن أن يقال إن قوله تجد شاة يحمل مثلا يجمع بينه وبين الرواية الثانية، لأنه خبر واحد فلا يكون مجال للجمع، إما أن يكون النبي قال تجد شاة، وإما أن يقول انسك شاة أو أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع وصم ثلاثة أيام. وهذا هو الأقرب، أن رواية عبد الرحمن بن أبي ليلى التي فيها التخيير أرجح من رواية عبد الله بن معقل التي فيها الترتيب. وعلى هذا فكفارة حلق الرأس للمحرم إذا احتاج إلى ذلك هي ما دل عليه القرآن ودل عليه حديث كعب بن عجرة، وهي نسيكة شاة أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع أو صيام ثلاثة أيام. وهذا يشمل في قول جمهور العلماء جميع محظورات الإحرام إلا ما كان له شيء يخصه كجزاء الصيد وكالجماع وكذلك لبس وكذلك النكاح فلا فدية فيه في قول عامة العلماء، نكاح المحرم تزويج زواج نكاح المحرم وإنكاحه كما تقدم. وما عدا ذلك فغالب العلماء يجعلون الكفارة في كل المحظورات على وجه واحد، ومنهم من يفرق بين محظورات الإحرام فيقول ما كان فيه إتلاف فهذا كفارته وما لا إتلاف فيه فلا كفارة فيه، وآخرون يقولون وهذا قول الظاهرية أن هذا مخصوص بالحلاق دون غيره من محظورات الإحرام. والراجح والله تعالى أعلم أنه يلحق به محظورات الإحرام التي لا حاجة للإنسان فيها إلا ما استثني من النكاح وجزاء الصيد، والله أعلم. لكن ينبغي أن يعلم أن هذا ليس على وجه التخيير، إنما ذاك على وجه الإلزام، يعني يلزمه الحكم الشرعي، فإن وقع في المحظور فإنه يجب فدية. لأن كثيرا من أن الحجاج والناس يظن أنه هو بخيار، إما أن يأتي إما أن يتجنب المحظور أو أن يفعل المحظور وعليه الفدية. لا، هذا ليس صحيحا، بل هذا نوع من التلاعب بالأحكام الشرعية. يجب عليه التزام الحكم الشرعي، فإن الله تعالى قد قال فمن كان منكم مريضا أو به أذى ففدية من صيام، فجعل الفدية في حال الاحتياج إليها بالمرض أو وجود أذى بالرأس. وليس المسألة اختيار أن تلتزم أحكام الإحرام أو أن تخرج عنها وتفدي فيما يتعلق بمحظوراته. نعم.
قال رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: لما فتح الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم مكة قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين، وإنها لم تحل لأحد كان قبلي، وإنما أحلت لي ساعة من نهار، وإنها لن تحل لأحد بعدي، فلا ينفر صيدها ولا يختلى شوكها ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد، ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين. فقال العباس: إلا الإذخر يا رسول الله، فإنا نجعله في قبورنا وبيوتنا. فقال: إلا الإذخر. متفق عليه. وعن عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن إبراهيم حرم مكة ودعا لأهلها، وإني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة، وإني دعوت في صاعها ومدها بمثل ما دعا به إبراهيم لأهل مكة. متفق عليه. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المدينة حرام ما بين عير إلى ثور. رواه مسلم.
هذه الأحاديث الثلاثة فيما يتعلق بأحكام الحرم، بعد أن فرغ المصنف رحمه الله من ذكر أحكام الإحرام رجع إلى ذكر ما يتعلق بأحكام الحرم، وذلك أن الحرم له من الأحكام ما ينبغي أن يراعيه المحرم وغيره. فالأحكام المتعلقة بالحرم لا تختص المحرم، بل هي أحكام تختص، بل هي أحكام تعم المحرم وغيره، لكن ينبغي للمحرم أن يصون نفسه عنها لأنه اجتمع فيه موجبان للتحريم، الحرام والإحرام. فلذلك ذكرها ضمن أحكام الإحرام مع أنها لا تتعلق بالإحرام، هي أحكام تتعلق بالحرم، لكن المحرم موجب التحريم في حقه حرمة المكان وحرمة الحال وهي الإحرام، وحرمة الحال وهي الإحرام. ساق في ذلك ثلاثة أحاديث، حديثان، حديث الأول في حرمة مكة، والحديثان الآخران في حرمة المدينة. حديث حرمة مكة رواه البخاري ومسلم، وهو في الصحيحين من حديث يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: لما فتح الله على رسوله صلى الله عليه وسلم مكة، وهذا في السنة الثامنة من الهجرة، هي السنة التي فتح الله تعالى فيها لرسوله صلوات الله وسلامه عليه مكة، وسمي دخول مكة في الإسلام فتحا لأنه حصل به من ظهور الدين وعلو شأنه وانقطاع الهجرة ما لم يكن من قبل، ولذلك قال صلوات الله وسلامه عليه: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. وكان مقدمة هذا الفتح ما أجراه الله تعالى وصنعه لرسوله في غزوة الحديبية: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس خطيبا فحمد الله وأثنى عليه، حمد الله إذ ذكره بأسمائه وصفاته على وجه المحبة والتعظيم، هذا هو الحمد. الحمد هو ذكر المحمود بصفات الكمال محبة وتعظيما، ذكر المحمود بصفات الكمال محبة وتعظيما، هذا معنى الحمد. فحمد الله يعني ذكره بصفات كماله: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. فسميت سورة الحمد لأنها ذكر المحمود بصفات الكمال محبة له وتعظيما. وأثنى عليه أي ومجده وكرر وأعاد في تقديسه وتمجيده. ثم قال: وهذا هو المقصود بسياق الحديث، هو الخبر عن حرمة مكة: إن الله حبس عن مكة الفيل، حبس عن مكة الفيل أي حبس عن مكة دخول الفيل، والمقصود بالفيل هنا ما جاء به إبرهة لما غزا مكة يريد هدم الكعبة في عام الفيل، فحبس الله تعالى الفيل عن مكة فلم يدخلها. والمقصود بمكة هنا الحرم كله على الصحيح والراجح من قولي العلماء، فإن الله تعالى حبس الفيل عن الحرم كله وليس فقط عن مكة المكان العامر من الحرم، لأن مكة تطلق على المكان العامر من الحرم وتطلق ويراد بها جميع الحرم. فالفيل حبس في الحل في جهة المغمس، لم يدخل مكة ولم يدخل الحرم، هذا هو الصحيح من قولي العلماء في مكان حبس الفيل. وأما قول من قال إنه في وادي محسر الذي بين منى ومزدلفة فهذا لا دليل عليه ولا يصح، والحبس هنا حبس قدري، وهذا من التأمين القدري الذي قضاه الله تعالى لهذا المكان، فإن الله أمن مكة قدرا وشرعا. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث عن التأمين القدري الكوني الذي صنعه الله تعالى لهذه البقعة، وهي من آياته الموجبة لتعظيم هذا المكان. قال الله تعالى: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا. فالجعل هنا جعل قدري شرعي، وسلط عليها رسوله والمؤمنين أي منع الله تعالى وحبس الفيل وأصحابه عن مكة، ومكن منها رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين. والسبب في ذلك أن مجيء رسول الله صلى الله عليه وسلم يختلف عن مجيء الفيل وأصحابه، فإن أولئك جاءوا مفسدين منتهكين لحرمة الكعبة، وأما النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فجاءوا معظمين للبيت مجلين له. ولذلك لما سمع رسول الله لما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قول سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه: اليوم يوم الملحمة، اليوم تستباح الكعبة، رد عليه وعزله عن ولايته وقال: اليوم يوم المرحمة، اليوم تعظم الكعبة. فمجيء رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يكن مجيئا منتهكا للبيت، بل معظما له مطهرا له، كما أمر الله تعالى إبراهيم وإسماعيل: وطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. والتطهير هنا يشمل النوعين من التطهير: التطهير الحسي والتطهير المعنوي. والتطهير المعنوي بإزالة الشرك، والحس بإزالة الأصنام وغيرها مما يستقذر. قال: وإنها، قال صلى الله عليه وسلم: وإنها لم تحل لأحد كان قبلي، أي لم تحل قدرا ولا شرعا. فقولوا لم تحل أي لم تستبح لا شرعا ولا قدرا، وإنما أحلت لي ساعة من النهار شرعا وقدرا. وإنها لن تحل لأحد بعدي شرعا، فإنه بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم يبقي الله تعالى حرمة هذا المكان وأمنه شرعا، فإذا انتهك فيه أحد حرمته كان ذلك موجبا للعقوبة على يد أهل الإسلام وأهل الإيمان، فإنها غدت دار إسلام مصونة بأحكامه معظمة بشرائعه. قال: فلا ينفر صيدها. قال: وإنها لن تحل لأحد بعدي. وفي رواية أبي سعيد وفي رواية أبي شريح العدوي قال: وإن أحد استشهد بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا: إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لك. هذا يشير إلى إيش؟ إلى احتمالية من يأتي لاستباحة مكة بعده صلوات الله وسلامه عليه، كما جرى في زمن الحجاج، وكما جرى في زمن القرامطة، فإنه مستباح البيت، لكن ذاك مخالف لأحكام الشريعة، فردهم أهل الإسلام وصانوه أمنا كما أمرهم الله تعالى بذلك شرعا. قال: فلا ينفر صيد. وهذا بيان لمقتضيات التحريم، مقتضيات حرمة هذا المكان، منها لا ينفر صيده. لا ينفر صيده أي لا يهيج، التنفير هو التهيج، لا ينفر صيدها، ويقصد بذلك كل ما يصاد فيها، فالصيد فعيل بمعنى مفعول أي مصيد، فلا ينفر صيدها أي مصيودها الذي يصاد فيها، مصيدها الذي يصاد فيها من طير أو غيره، فلا ينفر صيدها. والمقصود لا ينفر أي لا يهيج، وهذا أبلغ من النهي عن القتل، لأنه إذا نهي عن التنفير فعن القتل من باب أولى، لأن القتل أشد أذية. فلا ينفر الصيد حتى ولو لم يقصد قتله، بل يترك على حاله. قال: ولا يقتلى شوكها، أي لا يقطع شجرها، وإنما ذكر الشوك لكثرته في أشجار الحرم. وفي رواية: ولا يقتلى خلاها، أي ما يقطع من نباتها. والمقصود بالشوك والنبات هنا ما يكون من غير فعل الآدمي، ما يظهر من النبات من غير فعل الآدمي، كالذي ينبت بالسيول ونحوها. قال: ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد، أي ولا تباح لقطتها المال الساقط فيها، لا يباح المال الساقط فيها إلا لمن يعرفه، هذا معنى إلا لمنشد أي إلا لمعرف. ويشمل هذا كل مال ساقط رفيعا أو زهيدا، نقدا أو متاعا. وقول إلا لمنشد أي إلا لمعرف. واختلف العلماء رحمهم الله في لقطة الحرم هل تملك بعد التعريف أو لا بناء على قول إلا لمنشد، فمنهم من قال إنها كسائر اللقطات والسواقط تعرف، فإذا لم يجد من يعرفها بعد مضي الحول يملكها ملتقطها. وقال آخرون بل لا يحل من لقطة الحرم شيء ولو مضى العام بعد التعريف فإنها تعرف أبدا، ولعل هذا القول أقرب إلى الصواب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لقطة الحاج كما في صحيح الإمام مسلم، وهنا قال إلا لمنشد بين أنه لا يحل لا تحل هذه إلا للإنشاد، فإن أخذها ليتملكها بعد تعريفها فلا يملكها. وقول ساقطتها يشمل الزهيد كما ذكرت والنفيس، فكل ساقط من المال لا يلتقط إلا للتعريف. وقال آخرون بل ما لا تتبع همة أوساط الناس يجوز تملكه بأخذه ولا يلزم تعريفه، والذي يظهر أنه لا فرق في ذلك بين الزهيد والرفيع فيما يظهر والله تعالى أعلم. ثم قال ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين، بيان أن حكم الحرم في القتل كغير فيما يتعلق بأثره، وأنه إذا قتل لأحد قتيل في الحرم أو في غيره فإنه بخير النظرين، يعني يختار أمثل ما يرى من خيارين، إما القتل وإما القصاص وإما الدية كما جاء مبينا في روايات أخرى، فهو بخير النظرين، إما أن يودى وإما أن يقاد، إما أن يودى تدفع ديته وإما أن يقاد بمعنى وإما أن يقتص منه. وقوله بعد ذلك فقال العباس إلا الإذخر استثنى من العباس عرضه على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الاستثناء عائد إلى أي شيء من المذكورات؟ إلى قوله لا يختلى شوكها، لأن الإذخر نوع من النبات مفرده إذخرة، وكان أهل مكة ينتفعون منه في قبورهم وفي بيوتهم، في قبورهم في سد الفتحات التي تكون بين اللبن، وفي البيوت ينتفعون به فيضعونه على الخشب قبل وضع اللبن والطين الذي يتسقف به البيوت، فأذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال إلا الإذخر يا رسول الله فإن نجعله في قبورنا أي في دفن موتانا وفي بيوتنا على النحو الذي ذكرت، فقال إلا الإذخر أي استثنى رسول الله صلى الله عليه وسلم الإذخر رفقا بأهل مكة فهم في واد غير ذي زرع وتحقيقا وتحصيلا لمصلحتهم. هذا الحديث في جملة من الفوائد، من فوائده تسمية ما جرى للنبي صلى الله عليه وسلم من دخول مكة فتحا وهو كذلك، ومن فوائده عدم تأخير البيان عن الحاجة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح الله له مكة قام بين للناس حرمة هذا المكان، وأنه ما جرى من دخول النبي وأصحابه إنما هو بإذن من الله وتسليط منه لإقامة الشريعة وتطهير البيت الحرام. وفيه من الفوائد مشروعية الخطاب للناس، ابتداء الخطاب للناس بحمد الله والثناء عليه، وفيه من الفوائد أن الحمد يكون بأي صيغة، لأن الصحابي لم ينقل صيغة حمده صلى الله عليه وسلم لتنوع الحمد، ولأن المقصود ما وراء الحمد من الخبر، فالحمد مقدمة الحديث وفاتحته. وفيه من الفوائد أن تحريم مكة قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كان تحريما قدريا، وأن تحريمها بعد بعثة بعد فتح النبي صلى الله عليه وسلم لها تحريم شرعي. من فوائد الحديث أن تحريم مكة قبل فتح النبي صلى الله عليه وسلم تحريم قدري، وتحريمها بعد ذلك تحريم قدري شرعي. وفيه من الفوائد أن الله يحكم ما يشاء ويقضي ما يريد، فقد حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسول الله والمؤمنين. وفيه من الفوائد أن أفعال الله تعالى لا بد فيها من حكمة، فهو الحكيم الخبير جل في علاه. وفيها من الفوائد حرمة مكة، وأن هذه الحرمة باقية مستمرة، وأن هذا التحريم لم يزل بفتح النبي صلى الله عليه وسلم ودخوله. وفيه من الفوائد بيان أوجه التحريم، وأن التحريم لمكة لا يقتصر فقط على منع القتل فيها والقتال، بل منه ما يتعلق بالإنسان، ومنه ما يتعلق بالحيوان، ومنه ما يتعلق بالنبات، وهذا تحريم واسع. فما يتعلق بالإنسان لا يحل فيه القتال، وما يتعلق بالحيوان لا ينفر صيده، وما يتعلق بالنبات لا يقتلى خلاه، وما يتعلق بالمال، وهذا رابع أوجه التحريم، لا تحل لقطتها إلا لمنشد. وهذا يبين عظيم التحريم الذي في مكة وفي الحرم، وأنه تحريم للإنس والبشر، وتحريم للحيوان، وتحريم للنبات، وتحريم للمال. وفيه من الفوائد أن الاستثناء إذا كان متصلا بالكلام فإنه يصح، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم استثنى بعد فاصل لكن الكلام ما زال متصلا، حيث قال إلا الإذخر، فانفصال الكلام هنا ببقيته لم يلغي الاستثناء في قوله إلا الإذخر يا رسول الله، حيث قال إلا الإذخر. هذه جملة من الفوائد المتعلقة بهذا الحديث. ثم بعد ذلك ذكر المصنف رحمه الله حديثين يتعلقان بتحريم المدينة، وهما حديث عبد الله بن زيد بن عاصم وحديث علي بن أبي طالب. أما الحديث الأول حديث عبد الله بن زيد بن عاصم فمداره على عمرو بن يحيى المازني عن عباد بن تميم عن عمه عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله تعالى عنه، وفيه أنه قال إن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن إبراهيم حرم مكة ودعا لأهلها. إن إبراهيم حرم مكة، وتحريم إبراهيم لمكة هو إظهار لحرمتها، حيث إن الله عهد إليه بناءها، بناء الكعبة ودعاء الناس إليها. قال الله تعالى وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وقال وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر. وقال رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. فتحريم مكة الذي أضيف إلى إبراهيم هو سؤاله وإظهاره لتحريمها، لكن التحريم سابق لذلك. ولهذا جاء في حديث أبي شريح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله حرم مكة ولم يحرمها الناس، ولم يحرمها الناس. فابتداء التحريم كان بحكم إلهي سابق وليس بحكم الناس، وإنما أضيف التحريم لإبراهيم عليه السلام لإظهاره التحريم. إن الله حرم مكة ودعا لأهلها، أي وسأل الله لأهلها، وذلك فيما قصه الله تعالى من دعاء إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا، ربنا رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. فدعا الله تعالى بالرزق، وفي سورة إبراهيم قال في دعائه ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات فدعا لهم بما دعا لهم مما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في قوله ودعا لأهلها. قال وإني، أي يخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن نفسه، حرمت المدينة، أي جعلها حراما، وهذا يثبت حرم المدينة، وحرم المدينة ثابت في قول عامة العلماء، إلا أنه دون حرم مكة في التحريم والمكانة. قال كما حرم إبراهيم مكة، والتشبيه هنا في أصل التحريم لا في تفاصيله، فقول كما حرم إبراهيم مكة أي كتحريم إبراهيم لمكة، لكن هذا ليس فيه أن حرمة المدينة كحرمة مكة، بل بينهما فروق بالاتفاق بين أهل العلم، لا خلاف أن حرمة حرم المدينة تختلف عن حرمة حرم مكة. قال وإني دعوت في صاعها ومدها بمثلي ما دعا إبراهيم لأهل مكة، أي دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة أن يبارك في أصواعهم وأمدادهم، ما يقاس فيها بالصاع وما يقاس فيها بالمد، بمثلي أي بضعفي ما دعا به إبراهيم لأهل مكة، وذاك أنها دار مهاجره، وهي مأرز الإيمان والإسلام كما جاء في الصحيح عنه صلوات الله وسلامه عليه. هذا الحديث فيه جملة من الفوائد، من فوائده إثبات حرم مكة، وأنه بتحريم الله بتحريم إبراهيم إظهارا كما تقدم، وفيه أن ما يكون في مكة من الخير هو ببركة دعوة إبراهيم، وهو إلى يومنا هذا تساق إلى مكة وتجلب إليها الثمرات من كل حدب وصوب. وفيه تحريم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، وأن هذا التحريم تأسيا بإبراهيم في تحريم مكة، وهذا فيه بيان شرف هذه المدينة، وأنها طيبة طابة كما وصفها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنها حرام، وليس في الدنيا حرم وحرام إلا مكة والمدينة، إلا حرم المسجد الحرام والمدينة على نحو ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من الحدود. وفيه مضاعفة بركة المدينة على بركة مكة في ما يتعلق بالصاع والمد، فيما يتعلق بالأقوات، لأن الأقوات تستعمل في قياسها الصاع والمد. وفيه من الفوائد عظيم حنو النبي صلى الله عليه وسلم على هذه البلدة، حيث دعا الله تعالى لها حيث أثبت لها التحريم ودعا لها بالبركة. وفيه أن البركة، أن التحريم لا يستلزم المباركة في الأقوات، لكن الأقوات والمباركة فيها كان ثمرة الدعاء. وفيه من الفوائد أن الدعاء مجلبة لخير الدنيا والآخرة، فإن إبراهيم دعا لأهل مكة، والنبي صلى الله عليه وسلم دعا لأهل المدينة في المباركة في أقواتهم. أما الحديث الأخير، حديث في الباب، حديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وفيه قال المدينة حرم ما بين عير إلى ثور. الحديث رواه الإمام مسلم من طريق سليمان الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أنه قال المدينة، والمدينة المقصود بها مدينته صلى الله عليه وسلم، طيبة الطيبة، حرام أي حرم ولها تحريم، هذا التحريم في حفظ مكانتها وفي تحريم صيدها ما بين عير إلى ثور. عير وثور جبلان في المدينة من جهة شمالها إلى جنوبها، وقول ما بين عير إلى ثور بيان أن عير وثور ليس من المدينة، ليس من الحرم، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الحرمة لما بين هذين الجبلين، المدينة حرام ما بين عير وثور. عير جبل أسود في جنوب المدينة، وسمي بهذا لتميزه عن سائر الجبال المحيطة به، وهو جبل عظيم يشرف على وادي ذي الحليفة. وأما ثور فهو جبل صغير وراء أحد، فأحد جميعه في داخل حد الحرم، هذا حد الحرم من جهة شمال المدينة وجنوبها، وأما من جهة شرقها وغربها فحدودها اللابتان، لقوله صلى الله لقول الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم: والله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر منا. وقد حددت هذه الجهات بتحديد بين واضح وفق دراسات وبحوث من لجان مختصة اعتنت بتحديد حدود الحرم شمالا وجنوبا وشرقا وغربا. إلا أنه ينبغي أن يعلم أن حرم مكة وحرم المدينة بينهما فروق، فمن الفروق بين حرم مكة والمدينة أن حرم مكة متفق عليه، وأن حرم المدينة فيه خلاف بين أهل العلم، والصحيح أنه حرم بنص نبينا صلى الله عليه وسلم. ومن الفروق أن مكة حرمها الله والمدينة حرمها رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن الفروق أن حرم مكة يستلزم الامتناع من قتل الصيد، من قطع الشجر، فلا يقطع الشجر في حرمها ولا يقتل الصيد، لكن فرق حرم مكة عن حرم هذا متفق فيه، لكن حرم مكة وحرم المدينة يختلفان في ترتيب الجزاء على قتل الصيد وقطع الشجر. ومن الفروقات بين مكة والمدينة أن بركة المدينة في صاعها وقوتها ضعف ما في مكة من البركة، وذكر العلماء جملة من الفروق الأخرى هذا أبرزها، فالذي ذكرناه من الفروق أربعة فروق. بعد هذا ذكر المصنف رحمه الله صفة الحج ودخول مكة، وساق فيه حديث جابر الطويل. نعم.
قال المصنف رحمه الله: باب صفة الحج ودخول مكة. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حج فخرجنا معه حتى إذا أتينا ذا الحليفة فولدت أسماء بنت عميس، فقال: اغتسلي واستدفري بثوب وأحرمي. وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، ثم ركب القصواء حتى إذا استوت به على البيداء أهل بالتوحيد: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، حتى إذا أتينا البيت استلم الركن فرمل ثلاثا ومشى أربعا، ثم أتى مقام إبراهيم فصلى، ثم رجع إلى الركن فاستلمه، ثم خرج من الباب إلى الصفا، فلما دنا من الصفا قرأ: إن الصفا والمروة من شعائر الله، أبدأ بما بدأ الله به، فرق الصفا حتى رأى البيت، فاستقبل القبلة فوحد الله وكبره وقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم دعا بين ذلك قال مثل هذا ثلاث مرات، ثم نزل إلى المروة حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعى، حتى إذا صعد مشى إلى المروة ففعل على المروة كما فعل على الصفا، وذكر الحديث. وفيه: فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى، وركب النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس فأجاز حتى أتى عرفة، فوجد القبة قد ضربت له بنمرة فنزل بها، حتى إذا زالت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له، فأتى بطن الوادي فخطب الناس ثم أذن ثم أقام، فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ولم يصل بينهما شيئا، ثم ركب حتى أتى الموقف فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات، وجعل حبل المشاة بين يديه واستقبل القبلة فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب القرص ودفع، وقد شنق للقصواء الزمام حتى إن رأسها ليصيب مورك رحله، ويقول بيده اليمنى: يا أيها الناس السكينة السكينة. كلما أتى حبلا أرخلها قليلا حتى تصعد، حتى أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين ولم يسبح بينهما شيئا، ثم اضطجع حتى صلى الفجر، وصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة، ثم ركب حتى أتى المشعر الحرام فاستقبل القبلة ودعا وكبر وهلل، فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا، فدفع قبل أن تطلع الشمس حتى أتى بطن محسر فحرك قليلا، ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة منها، كل حصاة مثل حصى الخذف، رمى من بطن الوادي ثم انصرف إلى المنحر فنحر، ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفاض إلى البيت فصلى بمكة الظهر، رواه مسلم مطولا.
هذا الحديث الشريف حديث جابر هو أصل عظيم من الأحاديث التي اشتملت على وصف حجة النبي صلى الله عليه وسلم، ولو أن الحاج قرأ هذا الحديث وفهمه وعمل بما فيه لكفاه في إدراك المقصود وحصول المطلوب من الحج على نحو ما كان عليه حجه صلى الله عليه وسلم، فقد قال: خذوا عني مناسككم، وهذا بيان لمناسكه ولأعماله ولما كان عليه صلوات الله وسلامه عليه. هذا الحديث رواه الإمام مسلم وانفرد به عن البخاري، وقد رواه من حديث حاتم ابن إسماعيل المدني عن جعفر بن محمد ابن علي بن أبي طالب عن محمد بن علي بن أبي طالب عن جابر بن عبد الله بن حرام رضي الله تعالى عنه. وفيه قال جابر يخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه حج فخرج، قال: فخرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتينا ذا الحليفة، أي خرج أهل المدينة ومن جاء يريد موافقة النبي صلى الله عليه وسلم في مسيره وحجه حتى أتى ذا الحليفة، وذا الحليفة واد في طريق مكة تكثر في هذه الشجرة التي تسمى حلفاء تصغيرها حليفة، فسمي الوادي بهذا الاسم. فولدت أسماء بنت عميس وكانت زوجة أبي بكر رضي الله تعالى عنها، وهي من الصحابيات الجليلات، كانت زوجة لجعفر بن أبي طالب فمات فتزوجها أبو بكر، فلما توفي أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه تزوجها علي بن أبي طالب، فكانت زوجة لجعفر ثم لأبي بكر ثم لعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عن الجميع. قال: اغتسلي، قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي. أمرها النبي صلى الله عليه وسلم بالاغتسال تهيئا للإحرام، وأمرها بأن تستثفر بثوب، والاستثفار هو أن تضع على موضع خروج الدم ثوبا يمنع انتشار الدم وتأذيها به. قوله: وأحرمي، أي وادخلي في الإحرام، فقوله قوله أحرمي أي ادخلي في الإحرام، فالإحرام هو الدخول في الحرام وهو النسك. قال: وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، أي في مكان صلاتي في ذو الحليفة، ولم يكن ثمة مسجد مبني، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ثم ركب القصواء. القصواء اسم راحلته التي كان يركبها، اسم ناقته، والقصواء في اللغة تطلق على الدابة التي قطع إذنها. قال محمد بن راهيم التيمي: لم تكن ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قطعت، إنما اشتهرت بهذا الاسم وسميت بالجدعاء، واسم وهذا الاسم لا صلة له بالفعل الذي يجري عليه العرب من قطع الأذن. قال رضي الله تعالى عنه: حتى إذا استوت به على البيت، نعم، وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، والمقصود بالصلاة هنا صلاة الظهر، ثم ركب القصواء أي ركب راحلته ناقته حتى استوت به على البيداء، أي حتى ارتفعت وعلت به على مكان مرتفع يسمى البيداء، أهل بالتوحيد أي لبى بالتوحيد، أهل بالتوحيد: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فأفاد جابر أن تلبية النبي صلى الله عليه وسلم بهذه التلبية كانت بعد ركوبه دابته وعلوه على البيداء المكان المرتفع الذي بقرب وادي الذي بقرب ذي الحليفة. وصلى رسول قال: حتى إذا أتينا البيت، أي أنه استلم صلى الله عليه وسلم، أي أنه صلى الله عليه وسلم استمر في تلبيته حتى إذا أتينا البيت، والبيت المقصود به الكعبة، فإنه إذا أطلق عند العرب البيت أريد به الكعبة المشرفة. استلم الركن، والمقصود بالركن الركن الأسود، الركن الذي فيه الحجر الأسود، استلم الركن أي الحجر الذي فيه الركن الذي فيه الحجر الأسود، وهو مبدأ الطواف. قال: فرمل ثلاثا ومشى أربعا. رمل ثلاثا أي أسرع السير، فالرمل هو إسراع السير، حث السير مع مقاربة الخطى، فالرمل إسراع السير مع مقاربة الخطى. قال رضي الله تعالى عنه: فرمل ثلاثا أي أسرع في مشيه ثلاثا، ومشى أربعا أي وسار بقية الأشواط السبعة، أشواط الطواف، على حالته دون إسراع. ثم أتى مقام إبراهيم، أي بعد فراغه من الطواف، ومقام إبراهيم هو الحجر الذي كان يقوم عليه لبناء الكعبة، وهذا الحجر كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ملتصقا بالكعبة وليس في مكانه المعاصر، وإنما أخره أن السيل جرف، فلما وجدوه أرجع أخره عمر ليوسع الناس مطافهم رضي الله تعالى عنه. قال فرمل، قال: ثم أتى مقام إبراهيم فصلى امتثالا لأمر الله تعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. والصلاة هنا صلاة الركعتين اللتين تكون بعد الطواف. ثم رجع إلى الركن، أي رجع إلى الحجر الأسود، فاستلمه، أي استلمه بيده صلوات الله وسلامه عليه. فالاستلام هو وضع اليد أو التقبيل لهذا الحجر. قال: ثم خرج من الباب إلى الصفا، وهذا يدل على أن ثمة بابا كان يدخل منه إلى المطاف ويفصل بين المطاف والصفا. ثم خرج من الباب إلى الصفا، فلما دنا من الصفا، الصفا جبل صغير في أصل جبل كبير، الجبل الكبير هو جبل أبي قبيس، والصفا جبل صغير في أصله، وهو الذي سعت بينه وبين ما يقابله من جبل وهو المروة أم إسماعيل هاجر عليها السلام. فلما دنا من الصفا قرأ، أي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الصفا والمروة من شعائر الله. فقراءة هذه الآية سنة إذا أقبل الإنسان على الصفا، إذا خرج من المطاف متجها إلى الصفا ليطوف فإنه يسن له أن يقرأ هذا تذكيرا له بما شرع الله تعالى له، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما فرغ من الطواف توجه إلى المقام وقرأ قول الله تعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وهذا فائدته أن يستشعر المسلم أنه في هذا الفعل يمتثل ما أمر الله تعالى به ويأتسي بما شرعه الله تعالى له، فيقرأ: إن الصفا والمروة من شعائر الله، أي من علامات دينه التي أمر بتعظيمها وشرع الطواف فيها. إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. قال: أبدأ بما بدأ الله به، يعني يسن أن يقول الساعي عند بداية سعيه: أبدأ بما بدأ الله به. والذي بدأ الله تعالى به هو الصفا، حيث قال: إن الصفا والمروة، فالبداءة من الصفا. فبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم سعيه من الصفا، فرقي الصفا، رقي يعني على الصفا. وما مقدار العلو؟ مقدار العلو على الصفا هو القدر الذي يرى فيه البيت، وليس المقصود أن يعلو إلى أعلى، إنما إلى قدر يستطيع من خلاله رؤية البيت. فرقي الصفا حتى رأى البيت، هذا قدر الارتفاع الذي يرتفعه من رقي على الصفا. فاستقبل القبلة أي استقبل البيت لما رآه، فوحد الله وكبره، قال الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده، أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. هكذا يقول إذا على الصفا. كيف يفعل ذلك؟ يرفع يديه على صفة الداعي. وأما ما يفعله بعض الناس من الإشارة إلى الكعبة لا أصل له في فعله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إنما يرفع يديه على الصفا على هيئة الداعي ويكبر ثلاثا، ويقول بعد ذلك لا إله إلا الله وحده ولا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده، نصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده، ثم يدعو بما شاء. وهذا من مواطن إجابة الدعاء في قول جماعة من أهل العلم، ثم يعود ويكبر ويهلل على نحو ما تقدم، ثم إذا فرغ دعا، ثم يعود يكبر ويهلل ثم ينصرف. هذا ما جاء في السنة في الذكر الذي يكون على الصفا. بعد ذلك إذا فرغ من هذا الذكر الذي فيه تكبير وتهليل ودعاء، ثم تكبير وتهليل ودعاء، ثم تكبير وتهليل، ينصرف، ينزل إلى جهة المروة. ولذلك قال ثم نزل إلى المروة أي إلى جهاتها حتى انصبت قدماه. والمروة أيضا جبل صغير في مقابل جبل الصفا، وهو في أصل جبل كبير يسمى قعيقعان، وهما الأخشبان اللذان قال فيهما الملك للنبي صلى الله عليه وسلم إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين، يعني جبل ابن أبي قبيس، جبل أبي قبيس وجبل قعيقعان اللذان في أصلهما الصفا والمروة. قال حتى انصبت قدمه في بطن الوادي، لأن بين هذين الجبلين وادي، الجبلان بينهما وادي وهو مجرى السيل، فلما انصبت رجلاه في بطن الوادي أسرع صلى الله عليه وسلم، سعى حتى إذا صعدا. الآن الوادي، الآن الصفا ما يرى فيه الإنسان هذا، قد يرى الصفا المسعى لا يرى فيه هذا، يرى فيه الصفا ويرى المسعى على نحو واحد مستوى، ليس فيه نزول وارتفاع، وإنما موضع الوادي حدد بعلامات خضراء موجودة من زمن قديم، وهي محدودة بإنارة خضراء في زماننا هذا. فإذا جاء إلى هذه البقعة وهي بطن الوادي في الأصل سن له السعي. قال حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعى حتى إذا صعدتا، سعى أي شد في سيره، حتى إذا صعدتا أي قدماه مشى إلى المروة، أي مشى مشيا دون إسراع إلى المروة، ففعل على المروة كما فعل على الصفا. ما الذي فعله على الصفا؟ كبر وهلل ودعا. فكذلك على المروة يستقبل القبلة ويكبر ويهلل ويدعو، ثم يكبر ويهلل ويدعو، ثم يكبر ويهلل وينزل إلى جهة الصفا. هذا على وجه الكمال، لكن لو اقتصر على التكبير والتهليل أو على الدعاء، لو اقتصر أو لم يقل شيئا من ذلك، فالأمر في هذا واسع، لأن هذا سنة عن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، فعله خير وحسن. فلما كان يوم التروية، الآن بعد أن فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من عمرته، ففرغ من طوافه وسعيه، وقف على الصفا كما في بعض الروايات، وقال لأصحابه ما قال من أمره بالتحلل، لكن من أمره إياهم بالتحلل، لكن جابر اختصر هذا وانتقل إلى ماذا يكون يوم التروية. أيام الحج ستة، أولها يوم التروية وهو يوم الثامن من ذي الحجة، ثم يوم عرفة وهو التاسع، ثم يوم النحر وهو العاشر، ثم يوم القر وهو الحادي عشر، ثم يوم النفر الأول وهو الثاني عشر، ثم يوم النفر الثاني وهو يوم الثالث عشر. هذه أيام الحج ستة أيام على وجه الكمال، والمتعجل خمسة أيام، أولها يوم التروية وهو يوم الثامن، قال فلما كان يوم التروية، يعني لما جاء يوم التروية وهو يوم الثامن، توجهوا إلى ميناء. من الذين توجهوا؟ أصحابه رضي الله تعالى عنهم، هو وأصحابه رضي الله تعالى عنهم. لعلنا نجعل هذا تتمة هذا المقطع لأنه لن يتسع الوقت، غدا فجرا إن شاء الله تعالى، غدا في صلاة الفجر وبعد صلاة الفجر وكذلك بعد العصر، نستكمل الحديث عن صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم وما بقي من الأحاديث في كتاب بلوغ المرام. نستمع إلى ما جاء من أسئلة قبل أذان المغرب. نعم.
أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا وبارك فيكم ونفع بعلمكم المسلمين. هذا سائل يقول: سمعنا أن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى كان في درس له في الحرم فوقعت جرادة على رأسه فلم يتحرك حتى طارت، كل هذا حتى لا ينفر صيد الحرم، فما صحة هذه القصة؟
لا أعلم، لكن فيما إذا كان في الحرم جراد واحتاج الإنسان إلى مسير في طريق ولا يمكنه السير إلا بالوطئ عليه فلا حرج عليه في ذلك، لأنه لا يقصد قتله ولا تعرض له، إنما هو الذي تعرض له، فلا حرج عليه في ذلك. إن وجد طريقا يبعد به عن الجراد فهذا هو الأحسن والأمثل، وإن لم يجد طريقا فلا حرج عليه. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا يسأل ويقول:
عنده سؤال يكتب حتى نجيب عليه.
هل يوجد أصل لما يفعله البعض من إشارة إلى الحجر الأسود ثم تقبيل اليد؟
الحجر الأسود له أحوال ثلاثة: الحالة الأولى استلامه باليد وتقبيله، وهذا أعلى ما يكون، وقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم فاستلم الحجر وقبله كما في الصحيح من حديث عبد الله من حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه عندما قبل الحجر الأسود قال: لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك، إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلك ما قبلتك. هذا أعلى المراتب وهو التقبيل، فإن لم يتمكن فإنه يستلمه بيده ويقبل يده، وهذا ثاني المراتب. فإن لم يتمكن من هذا وفي يده شيء يستطيع أن يستلم به الحجر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حيث استلم الحجر بمحجن كما في الصحيح من حديث عبد الله بن عباس، فهذا هو المرتبة الثانية أو الثالثة. فإن لم يتمكن من هذا ولا ذاك، لم يتمكن من التقبيل ولا من الاستلام لا بيده مباشرة ولا بشيء في يده، فالمرتبة الثالثة الإشارة إلى الحجر، وقد قال جماعة، وهذا قول جمهور العلماء أنه يقف ويشير إلى الحجر، وقال بعضهم بل واستدلوا لذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى الحجر بشيء في يده وقال آخرون بل لم ترد الإشارة، فإذا وقف إذا لم يتمكن من التقبيل والاستلام فإنه لا يشير إنما يكبر دون إشارة. وقالوا ما جاء من حديث أنه أشار إلى الحجر بشيء في يده، إنما كان ذلك عندما استلم الحجر بمحجن كان في يده وكان على بعيره صلوات الله وسلامه عليه، فقالوا لا، لم يرد دليل صحيح يدل على مشروعية استلام الحجر الإشارة إلى الحجر عند عدم التمكن من الاستلام ولا التقبيل ولا استلامه بشيء. والذي يظهر ما عليه الجمهور من أنه إذا لم يتمكن من التقبيل ولا من الاستلام بيده أو بشيء في يده فإنه يشير إليه لظاهر الحديث فأشار إلى الحجر بشيء في يده. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل يدعو الحاج بعد الانتهاء من آخر شوط من السعي؟
هل إيش؟
هل يدعو الحاج بعد انتهائه من آخر شوط من السعي؟
نعم. السؤال هذا يأتي في موضعين: في التكبير الذي يكون عند الطواف في ابتداء الأشواط، وكذلك في الدعاء الذي يكون في ابتداء الأشواط في السعي. هل يكون في عند الفراغ عندما ينتهي من الطواف يكبر بعد الشوط السابع، أم أنه ينصرف دون تكبير؟ الذي يظهر والله تعالى أعلم أن التكبير يكون في ابتداء الأشواط، وأما إذا فرغ من الشوط السابع فإنه لا يشير ولا يكبر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما فرغ من طوافه قرأ قول الله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، ثم بعد أن فرغ من صلاته ركعتين عند المقام عاد فاستلم الحجر، لأن الطواف ينتهي بنهاية الركعتين اللتين تكون بعد الطواف، ولذلك عاد فاستلم الحجر ثم خرج إلى البيت. فالذي يظهر أنه لا يكبر بعد الفراغ، ولكن إن تمكن من الرجوع إلى الحجر واستلامه بعد صلاة ركعتين فهذا هو الذي فعله رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حجتي في طوافه، طواف القدوم في حجة الوداع، ولم ينقل مثل ذلك عنه في غير هذا الطواف. فلم ينقل أنه عاد بعد طواف الإفاضة، ولم ينقل أنه عاد بعد طواف عمرته صلوات الله وسلامه عليه فيما نقل عنه من عمر فيما فعله من عمر. أما ما يتعلق بالسعي فإن التكبير والتهليل والدعاء يكون في ابتداء الأشواط، فإذا فرغ من الطواف السابع من الشوط السابع على المروة لم يقف للدعاء، وقال بعض أهل العلم بل يقف، والأقرب لس فيما يظهر من السنة أنه لا يكون في نهاية الشوط السابع على المروة، لا يكون وقوف، لأن الوقوف ظاهر السنة يكون في ابتداء الأشواط، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. هذا يقول هل يقبل الركن اليماني أم يستلم باليد ويقبلها؟
لا يقبل شيء من البيت إلا الحجر الأسود، لا يقبل شيء من البيت إلا الحجر الأسود، وما عداه فإنه لم ينقل تقبيله، وإنما جاء في الركن اليماني مسحه باليد، وقد فعل معاوية رضي الله تعالى عنه أن مسح أركان البيت فنهاه ابن عباس وبين له أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل من التقبيل لم يفعل من الاستلام إلا للركنين، ركن الحجر الأسود الذي فيه الحجر الأسود والركن اليماني، لأنهما مبنيان على قواعد إبراهيم، على الأصول التي كان عليها بناء البيت زمن إبراهيم عليه السلام. فإن قريش لما هدمت الكعبة وجددوا بناء احترقت وجددوا بناءها قصرت بهم النفقة، ما كان عندهم قدرة مالية يكملون بناء البيت، فاقتصروا على بنائه الذي دون القواعد من جهة الشام، وحجروا على بقية الكعبة بالحجر، ولذلك يسمى حجرا، فهذا الحجر هو بقية الكعبة التي لم تبنى، وقدره من الكعبة أي حدود الكعبة بعد البناء الموجود 7 أذرع أو 6 أذرع كما جاء في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، يعني 3 أمتار أو 3.5 أمتار تقريبا هي الداخلة في الكعبة من الحجر. فلا يستلم شيء ولا يتمسح بشيء من ولا يمسح شيء من أطراف الكعبة أو جهاتها إلا ما جاء به النص. وعمر رضي الله تعالى عنه يقرر هذا المعنى ويقول لولا أني رأيت رسول الله قبلك ما قبلتك. إذن الأمر مبني على إيش؟ على فعله، ما فعله صلى الله عليه وسلم نفعل، وما لم يثبت عنه نتوقف عنه. فخير الهدي هدي محمد، والأمور العبادية ليست وفق ما يشتهي الناس ويحبونه ويقترحونه، إنما هي وفق ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فلا يصار إلا إلى ما جاء عنه صلوات الله وسلامه عليه، ولا يعدل عنه إلى غير ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول هل تسن التسمية عند الحجر وعند بداية الطواف؟
جعل ابن عمر ذكر البسملة في الطواف عند التكبير بسم الله والله أكبر، لكن الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اقتصر على التكبير، هذا المنقول عنه صلوات الله وسلامه عليه، فمن سمى فقد أخذ بقول ابن عمر وأما من اقتصر على التكبير فهذا هو الذي جاء عنه صلوات الله وسلامه عليه، والأفضل والأكمل هو ما كان عليه عمله، فخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم.
أحسن الله إليكم. هذا يقول: في بعض الأحيان نرى عند الطواف من يأتي ويعطر الحجر الأسود والركن اليماني، فهل نستلمها ونحن عالمين نعلم بأنهما معطران، وهل يترتب علينا شيء لو استلمناهما فأصابنا شيء من عطرهما؟
استلام الحجر الأسود والركن اليماني سنة فعلها رسول الله صلى الله وسلامه عليه، فإذا ترتب على هذه السنة أن يصيب الإنسان شيء من المحظور وهو الطيب الذي يطيب به هذان الركنان إكراما لهما، فالأولى والأكمل أن يتجنب المحرم المسح عليهما لئلا يعلق في يده شيء، لكن لأن هذين الركنين الحجر الأسود والركن اليماني يكثر مسحهما فقد يمسح الإنسان ولا يعلق بيده شيء، فلا نستطيع أن نقول إنه يتجنب مسحهما، بل له أن يمسحهما ويستلمهما، يشرع له أن يمسحهما وأن يستلمهما، فإذا وافق أن كان فيهما طيب أو أثر طيب فإن المطلوب منه أن يمسح ما علق في يده ويتم طوافه، ولا حرج عليه في هذا، لأن هذا طيب وقع في يده ووصل إليه من غير اختياره، فهذا الحجر قد يكون مطيبا، وهذا يشاهد، نحن نمسح على الركن اليماني والحجر الأسود أحيانا ولا نجد لأثر هذا المسح طيبا في أيدينا، سواء في حال الإحرام أو في غير حاله، إنما هو يطيب في أوقات محددة، فإذا علمت ورأيت الطيب فاجتنب المسح، وأما إذا لم ترى أو لم يغلب على ظنك أنه مطيب فامسح، لأن المسح سنة والاستلام سنة. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا يسأل عن المعصية في حرم المدينة، هل هي مضاعفة كما في حرم مكة أم لا؟
لما قلنا إن حرم مكة أعظم من حرم المدينة فإن الحرمين متفاوتان في الحرمة، وأما ما يتعلق بالمعصية فإن المعصية عامة العلماء على أنها تعظم إثما ووزرا إذا وقعت في البلد الحرام في المكان المعظم والمبارك والزمان المعظم والمبارك، وعلى هذا فإن المعصية في المدينة ليست في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليست كالمعصية في غيره من حيث الوزر، فهي حرم لكنها لا تكون كالمعصية في مكة البلد الحرام، فقد جاء بها النص، قال الله تعالى: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، فالنص في ذلك بين واضح جلي، فلا يأخذ غيره من الأماكن حكم مكة في هذا الأمر، لكن القاعدة أن كل مكان معظم فإن المعصية تعظم فيه وتغلظ فيه، كما أن الحسنة في المكان المعظم يعظم أجرها ويزيد فضلها.
أحسن الله إليكم. هذا يقول: رجل ذهب من المدينة عازما على العمرة فوصل إلى الميقات واغتسل ولبس ملابس الإحرام وكان قد تأخر على أصحابه فنهروه واستعجلوه فصلى الركعتين على عجل وركب دون أن يجدد عقد نيته بعد الصلاة، ولم يتذكر إلا بعد ركوبه وأن سمع تلبية أصحابه فتلفظ قائلا لبيك عمرة وشرع في التلبية، فهل عليه من شيء؟
إذا كان هذا قد وقع منه في ذي الحليفة في الميقات فلا شيء عليه، لأنه لبى من الميقات، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في المواقيت: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، فإذا فعل ذلك وهو في الميقات فيكون قد فعل ما طلب منه، أما إذا تجاوز الميقات وقد ذهل عن الإحرام حتى خرج عنه فالواجب عليه العودة إلى الميقات ليحرم، فإن لم يتمكن وأحرم من دون ذلك فعليه في قول الجمهور دم. والله تعالى أعلم، ونلقاكم غدا فجرا إن شاء الله تعالى. صلى الله